بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لينبه على أن احتمال الأذى يكون بالعفو عن المسيء وغض الطرف عنه والتغافل عن إساءته والإعراض عنها، وفي هذا ثواب جزيل، لأن هذا باب من أبواب الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين من عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
كظم الغيظ فيه احتمال للأذى بالصبر والدفع بالتي هي أحسن، وكذلك العفو عن الناس، والعفو عن الناس درجة أعلى من كظم الغيظ، وهو كله من باب الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذه الآية تقدمت في الترجمة السابقة، والمراد بالصبر أي على أذى الناس، وغفر أي عفى وتجاوز وصفح. إن ذلك لمن عزم الأمور أي من شأن أولي العزائم العالية الرفيعة وأهل الخصال الكريمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام.
هذا الحديث كما أشار المؤلف رحمه الله مر في باب صلة الأرحام، ومر هناك الكلام على معناه والبيان لمدلوله، والشاهد منه لهذه الترجمة أن فيه احتمال للأذى، ولا سيما أذى القرابة الذين يصلهم الإنسان ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عنهم ويجهلون عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوام هذا الإحسان إليهم والصبر على أذاهم واحتمال الأذى، وبين عليه الصلاة والسلام ما يترتب على ذلك من العون العظيم من الله، وأنه لا يزال معه من الله ظهير أي عون وتسديد وتوفيق ما دام على ذلك، أي ما دام واصلا لرحمه وإن كانت رحمه بهذه الحال. وليست صلة الرحم أمرا على سبيل المكافأة والمعاوضة بأن تصل من وصلك وتقطع من قطعك، وإنما الصلة قربة من القرب وطاعة من الطاعات، بأن تصل رحمك كلها من وصلك منهم ومن قطعك. ففي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وبين فيها أهمية الغضب عندما تنتهك حرمات الشرع غيرة لدين الله، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. وأيضا بين في الترجمة أهمية الانتصار لدين الله، وأن العبد ينبغي أن يحرص على أن يكون عنده نصرة لهذا الدين بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودين الله سبحانه منصور بعز عزيز وذل ذليل، فمن الخير للعبد أن يكون له حظ ونصيب في حياته من نصرة هذا الدين العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
معنى تعظيم حرمات الله أي إجلالها وتكريمها، وحرمات الله هو كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك وكالحرم والإحرام وكالهدايا والعبادات التي أمر الله بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها دون تهاون أو تكاسل. ويدخل أيضا في التعظيم لحرمات الله أن ينتصر لدين الله عز وجل، وأن يغار على دين الله من أن تنتهك حرماته أو أن يفعل ما حرم جل وعلا على عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وهذه الآية الكريمة فيها حث على نصرة دين الله، لأن المراد بنصرة الله أي نصرة دين الله الذي شرعه وأمر عباده بالقيام به وتبليغه للناس ونشره بينهم. فمن نصر دين الله نصره الله. إن تنصروا الله ينصركم، الجزاء من جنس العمل. من نصر الله بنصرة دينه نصره الله سبحانه وثبت قدمه، وكان جل وعلا له عونا وظهيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو.
أي قولها رضي الله عنها: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه.
هذا الحديث صلته بالترجمة من جهة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما أخبر عن ذلك الرجل الذي كان يؤم الناس، وأنه يطيل فيهم إطالة سببت في تأخر بعض المصلين عن التبكير للمسجد بسبب إطالته. فجاء رجل من جماعة ذلك المسجد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو غضب لحرمات الله وغضب لدينه وتحذير من تنفير الناس عن عبادة الله ولا سيما عن الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في موعظته: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن الصلاة ويبغضون إليهم الصلاة بسبب الإطالة. قال: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وإذا تأمل المتأمل أحوال الأئمة من حيث الإطالة وعدم الإطالة يجد أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: الأول يسرع في صلاته سرعة قد تمنع المأمومين خلفه ولا سيما كبار السن منهم من أن يأتوا ببعض أركان الصلاة، فإن كبير السن لا يستطيع أن يسجد سريعا ولا أن يقوم من سجوده سريعا، وبالتالي لا يتمكن من متابعة الإمام في صلاته، فهذا القسم الأول وهو قسم مفرط. والقسم الثاني من يطيل إطالة شديدة في صلاته وكأنه يصلي لنفسه غير مستشعر من وراءه من كبير أو صغير أو صاحب حاجة، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. والقسم الثالث من هو متوسط معتدل في صلاته بين الإفراط والتفريط، متبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها لا سرعة شديدة ولا إطالة شديدة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه.
وهذا الحديث فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه غضبا لوجود هذا الأمر، والصور والتماثيل التي في القرام الذي وضعته عائشة رضي الله عنها، فرجع من سفره ووجد ذلك فغضب وهتكه وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا غضب منه صلى الله عليه وسلم لوجود هذه الصور والتماثيل في بيته. وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ومعنى يضاهون أي يشبهون ما يصنعونه بخلق الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا، وهؤلاء إن كانوا عملوا هذه التصاوير من أجل أن تعبد مضاهاة لخلق الله ويعتقد فيها فهؤلاء كفار وهم أشد الناس عذابا، ومن لم يقصد ذلك المعنى فعمله إثم، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم ولو كان على شيء يمتهن مثل ثوب أو بساط أو إناء أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه.
وهذا فيه كسابقه الغضب عندما تنتهك حدود الله، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت قصة المرأة المخزومية والتي أهم شأنها قريشا لمكانتها ولنسبها، فأهمهم أمرها لكونها قد سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على أن يقطع يدها للسرقة، فأرادوا أحدا يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة والده زيد كان عبدا عند خديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما ويحب ابنه أسامة. فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار. ثم قام فاختطب، أي ألقى خطبة قال فيها: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والشاهد في الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمات الله، وهذا غضب لله وغضب لدينه، وفرق بين الغضب لله ولدينه وغضب الإنسان لنفسه. فغضب الإنسان لنفسه هذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تغضب. وأما الغضب لله ولدينه فهذا مأمور به انتصارا لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق عليه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.
وهذا الحديث أيضا كالأحاديث التي قبله فيه الغضب عند انتهاك حرمات الله، وفيه أيضا ما يتعلق بالمساجد وصيانتها وإبعادها عن أي شيء من الأذى من بزاق أو وسخ أو قدر أو غير ذلك. فالمساجد أماكن محترمة ينبغي أن تصان وأن يعتنى بنظافتها، وألا تعرض إلى شيء من الأوساخ ولو كان بقدر يسير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى النخامة في القبلة غضب وشق عليه ذلك، ورؤي ذلك في وجهه، وحك ذلك بيده صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. وأشار في شرحه لمسلم إلى دليله في ذلك، وهو ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. كما أشار فيه رحمه الله إلى علة النهي عن البصاق جهة اليمين، وذلك تشريفا لها، ولما جاء في رواية البخاري: فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لينبه على أن احتمال الأذى يكون بالعفو عن المسيء وغض الطرف عنه والتغافل عن إساءته والإعراض عنها، وفي هذا ثواب جزيل، لأن هذا باب من أبواب الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين من عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
كظم الغيظ فيه احتمال للأذى بالصبر والدفع بالتي هي أحسن، وكذلك العفو عن الناس، والعفو عن الناس درجة أعلى من كظم الغيظ، وهو كله من باب الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذه الآية تقدمت في الترجمة السابقة، والمراد بالصبر أي على أذى الناس، وغفر أي عفى وتجاوز وصفح. إن ذلك لمن عزم الأمور أي من شأن أولي العزائم العالية الرفيعة وأهل الخصال الكريمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام.
هذا الحديث كما أشار المؤلف رحمه الله مر في باب صلة الأرحام، ومر هناك الكلام على معناه والبيان لمدلوله، والشاهد منه لهذه الترجمة أن فيه احتمال للأذى، ولا سيما أذى القرابة الذين يصلهم الإنسان ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عنهم ويجهلون عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوام هذا الإحسان إليهم والصبر على أذاهم واحتمال الأذى، وبين عليه الصلاة والسلام ما يترتب على ذلك من العون العظيم من الله، وأنه لا يزال معه من الله ظهير، أي عون وتسديد وتوفيق، ما دام على ذلك، أي ما دام واصلا لرحمه وإن كانت رحمه بهذه الحال. وليست صلة الرحم أمرا على سبيل المكافأة والمعاوضة بأن تصل من وصلك وتقطع من قطعك، وإنما الصلة قربة من القرب وطاعة من الطاعات، بأن تصل رحمك كلها من وصلك منهم ومن قطعك. ففي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وبين فيها أهمية الغضب عندما تنتهك حرمات الشرع غيرة لدين الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. وأيضا بين في الترجمة أهمية الانتصار لدين الله، وأن العبد ينبغي أن يحرص على أن يكون عنده نصرة لهذا الدين بما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودين الله سبحانه منصور بعز عزيز وذل ذليل، فمن الخير للعبد أن يكون له حظ ونصيب في حياته من نصرة هذا الدين العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
معنى تعظيم حرمات الله أي إجلالها وتكريمها، وحرمات الله هو كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك وكالحرم والإحرام وكالهدايا والعبادات التي أمر الله بالقيام بها، فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها دون تهاون أو تكاسل. ويدخل أيضا في التعظيم لحرمات الله أن ينتصر لدين الله عز وجل وأن يغار على دين الله من أن تنتهك حرماته أو أن يفعل ما حرم جل وعلا على عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وهذه الآية الكريمة فيها حث على نصرة دين الله، لأن المراد بنصرة الله أي نصرة دين الله الذي شرعه وأمر عباده بالقيام به وتبليغه للناس ونشره بينهم. فمن نصر دين الله نصره الله. إن تنصروا الله ينصركم، الجزاء من جنس العمل. من نصر الله بنصرة دينه نصره الله سبحانه وثبت قدمه وكان جل وعلا له عونا وظهيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو.
أي قولها رضي الله عنها: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه.
هذا الحديث صلته بالترجمة من جهة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما أخبر عن ذلك الرجل الذي كان يؤم الناس، وأنه يطيل فيهم إطالة سببت في تأخر بعض المصلين عن التبكير للمسجد بسبب إطالته. فجاء رجل من جماعة ذلك المسجد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم هو غضب لحرمات الله وغضب لدينه وتحذير من تنفير الناس عن عبادة الله ولا سيما عن الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في موعظته: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن الصلاة ويبغضون إليهم الصلاة بسبب الإطالة. قال: فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. وإذا تأمل المتأمل أحوال الأئمة من حيث الإطالة وعدم الإطالة يجد أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: الأول يسرع في صلاته سرعة قد تمنع المأمومين خلفه ولا سيما كبار السن منهم من أن يأتوا ببعض أركان الصلاة، فإن كبير السن لا يستطيع أن يسجد سريعا ولا أن يقوم من سجوده سريعا، وبالتالي لا يتمكن من متابعة الإمام في صلاته، فهذا القسم الأول وهو قسم مفرط. والقسم الثاني من يطيل إطالة شديدة في صلاته وكأنه يصلي لنفسه غير مستشعر من وراءه من كبير أو صغير أو صاحب حاجة، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. والقسم الثالث: من هو متوسط معتدل في صلاته بين الإفراط والتفريط، متبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوساطها لا سرعة شديدة ولا إطالة شديدة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه.
وهذا الحديث فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه غضبا لوجود هذا الأمر، والصور والتماثيل التي في القرام الذي وضعته عائشة رضي الله عنها. فرجع من سفره ووجد ذلك فغضب وهتكه وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا غضب منه صلى الله عليه وسلم لوجود هذه الصور والتماثيل في بيته. وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ومعنى يضاهون أي يشبهون ما يصنعونه بخلق الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا، وهؤلاء إن كانوا عملوا هذه التصاوير من أجل أن تعبد مضاهاة لخلق الله ويعتقد فيها فهؤلاء كفار، وهم أشد الناس عذابا. ومن لم يقصد ذلك المعنى فعمله إثم، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم ولو كان على شيء يمتهن مثل ثوب أو بساط أو إناء أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه.
وهذا فيه كسابقه الغضب عندما تنتهك حدود الله، وذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت قصة المرأة المخزومية والتي أهم شأنها قريشا لمكانتها ولنسبها، فأهمهم أمرها لكونها قد سرقت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على أن يقطع يدها للسرقة، فأرادوا أحدا يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة والده زيد كان عبدا عند خديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما ويحب ابنه أسامة. فجاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار. ثم قام فاختطب، أي ألقى خطبة قال فيها: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والشاهد في الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمات الله، وهذا غضب لله وغضب لدينه، وفرق بين الغضب لله ولدينه وغضب الإنسان لنفسه. فغضب الإنسان لنفسه هذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، وأما الغضب لله ولدينه فهذا مأمور به انتصارا لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق عليه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.
وهذا الحديث أيضا كالأحاديث التي قبله فيه الغضب عند انتهاك حرمات الله، وفيه أيضا ما يتعلق بالمساجد وصيانتها وإبعادها عن أي شيء من الأذى من بزاق أو وسخ أو قدر أو غير ذلك. فالمساجد أماكن محترمة ينبغي أن تصان وأن يعتنى بنظافتها، وألا تعرض إلى شيء من الأوساخ ولو كان بقدر يسير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى النخامة في القبلة غضب وشق عليه ذلك، ورؤي ذلك في وجهه، وحك ذلك بيده صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. وأشار في شرحه لمسلم إلى دليله في ذلك، وهو ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. كما أشار فيه رحمه الله إلى علة النهي عن البصاق جهة اليمين، وذلك تشريفا لها، ولما جاء في رواية البخاري: فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.